مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 7 إلى 13 مارس 2022. أنا نهاد الجريري. إلى العناوين: بين شبح أو عاجز، داعش يعلن لقباً لخليفته الجديد. روسيا تجند مرتزقة من سوريا وليبيا والشيشان برواتب تصل إلى $1,000 في الشهر. اتحلوا بالصبر، يتندر معارضو هاتش رداً على غلاء أسعار السكر في إدلب. وضيف الأسبوع الأستاذ رائد الحامد، الخبير العراقي في الجماعات المتطرفة، عمل سابقاً مستشاراً في المركز البحثي العالمي Crisis Group. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net،
بودكاست على راديو الآن.
فبعد مقتل الشيخ أبي إبراهيم القرشي، بايع أهل الحل والعقد من المجاهدين أبا الحسن الهاشمي القرشي.
بعد تأخير غير معهود، أعلن داعش في 10 مارس عن خليفة جديد مزعوم خلفاً للمدعو أبي إبراهيم الهاشمي القرشي الذي قتلته الولايات المتحدة الأمريكية في 3 فبراير الماضي. في حساب جهاد أناليتكس على تويتر: تسلسل زمني لتولي قيادات داعش، مذ كان أبو مصعب الزرقاوي، يظهر فجوة كبيرة بين تاريخ القتل وتاريخ التنصيب. فمنذ أيام الزرقاوي المقتول في يونيو 2006، لم يستغرق تنصيب قائد جديد 45 يوما كما حصل هذه المرة. فهل يعاني تنظيم داعش من تشرذم مجلسي شوراه أو تآكلهم، بحيث يستغرق هذا الوقت للإجماع على رجل؟
مؤسسة الفرقان تقدم كلمة صوتية للمتحدث الرسمي أبي عمر المهاجر.
إذن في 10 مارس بثت مؤسسة الفرقان المتخصصة في إعلام القيادة العليا من داعش كلمة صوتية مدتها 13 دقيقة تقريبا، بعنوان فمنهم من قضى نحبه. الكلمة جاءت بصوت المدعو أبي عمر المهاجر الذي قدمت له الفرقان بأنه المتحدث باسم داعش. أبو عمر أكد قتل أبي إبراهيم ومعه أبو حمزة المهاجر القرشي المتحدث السابق باسم التنظيم. لم يذكر داعش أين أو متى قتل الرجلان، واكتفى بالقول إن الواقعة كانت في الأيام الماضية. وفي مكان آخر قال إن أبا إبراهيم قتل حيث يحب أن يقتل،
في ساحة من ساحات الوغى.
لكننا نعلم أن الرجلين قتلا في أطما شمال إدلب قرب الحدود التركية، فيما يعرف تقليديا في أدبيات داعش بدار الكفر. الرجلان كانا يعيشان في 3 طوابق تدفع إيجاراتها بالدولار وبلا تأخير، ومجهزة بأسباب الحياة النادرة في هذا الجزء من العالم: تدفئة وكميات معتبرة من المؤونة، العسل والمعلبات تكفيهما وعائلاتهما أشهر.
تحرير عدد من الأسرى من سجن غويران.
أبو عمر امتدح أبا إبراهيم مشيرا إلى أن خاتمة أعماله كانت تحرير بعض الأسرى في سجن غويران الحسكة. ولنتذكر أن غويران كانت محرقة لأسرى داعش الذين استبشروا بقيادتهم خيرا. أولئك الذين ظهروا في الأيام الأولى يؤدون الولاء للخليفة انتهى بهم الأمر مستسلمين صاغرين. وباعتراف داعش نفسه، الهجوم على غويران توسع بغير حسبان. الخليفة كان معنيا بثلة من كبار داعش المتنفذين الذين خرجوا في الساعات الأولى من الهجوم وبسيارة نقلتهم إلى الأمان.
ولو أمكننا لكشفنا عن اسمه ورسمه، ولكن لكل مقام مقال.
إذن أعلن داعش أن الخليفة الجديد هو أبو الحسن الهاشمي القرشي. وكالعادة لم يعلن التنظيم عن هوية الرجل، لما قالوا إنه دواعي أمنية. وهنا نسأل: إن كان أبو الحسن من الصف الأول أو أعضاء اللجنة المفوضة، فهؤلاء معروفون اسما ورسما، إذن إعلان الاسم على الأقل لن يشكل خرقا أمنيا. ثم إن أبا إبراهيم لم يكن معلوما لا اسما ولا رسما وقتل، إذن هذه إجراءات أمنية غير فاعلة. وكذلك فإن إخفاء هوية أبي إبراهيم بعد قتله لم يعد مبررا أمنيا. ثم كيف يخفون هوياتهم ويطالبون أنصارهم بالسير إلى المحارق العلنية؟ على أنصار داعش أن يتفكروا في هذا الأمر.
بودكاست على راديو الآن.
داعش وأنصاره يصرون على لفظ الخلافة والخليفة. هم ليسوا تنظيما سريا، أعضاؤه وقياداته مجهولون. هم هذا اللفظ الذي يحمل معاني التمكين والحوكمة، فهم يفرضون على الناس الزكاة في المناطق المحدودة التي يستحكمون فيها ردحا من الزمن، في إفريقيا مثلا، ويقيمون الحدود في القضاء. بل إن هذا كان سببا في خلافهم مع أنصار القاعدة في إفريقيا واليمن. إذن أن يكونوا خلافة يعني بالضرورة أنهم خرجوا من دائرة التنظيمات السرية، وعليه الالتزام بالشروط الفقهية للخليفة ضرورة لا جدال فيها، ومن أهمها أن يكون الخليفة معلوما. ومع هذا العلم تأتي المعرفة بقدراته العقلية والعلمية ونسبه وحسبه. لا شيء من هذا معلوم لا عن أبي إبراهيم ولا أبي الحسن. كل ما لدينا عن هوية الخليفة هو توقعات بناء على معرفتنا بمن بقي من قيادات داعش المندحر في آخر معاقلهم في الباغوز في مارس 2019، أي قبل 3 سنوات لا أكثر، قتل خلالها خليفتان. فمن قد يكون أبو الحسن؟ قد يكون بشار خطاب غزال السميدعي حجي زيد المعروف بالأستاذ زيد عضو اللجنة المفوضة، أو زياد جوهر عبد الله أبو الحارث العراقي وهو أيضا عضو اللجنة المفوضة. هذان هما الوحيدان الطليقان وعلى قيد الحياة بين قيادة الصف الأول من داعش. في الأيام الأخيرة نقلت رويترز عن مصادر أن أبو الحسن هو جمعة البدري شقيق زعيم داعش السابق أبي بكر البغدادي. لكن أيا من هؤلاء لا يفي متطلبات وشروط الخلافة كما يريدها داعش وأنصاره. فكما أن أبا إبراهيم باعتباره حجة عبد الله قرداش كان جدليا من حيث نسبه القرشي المشكوك فيه وكفاءته الجسدية نظرا لبتر رجله والبعض يقول قدمه، كذلك الشخوص أعلى مشكوك في كفاءتهم. فمثلا حساب باسم قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي نقل أن السميدعي حج زيد يعاني من شلل نصفي في الوجه، وأن حاله تدهورت بعد 2013 ما أدى لاضطرابات في الكلام والتنفس. ولا يعرف الكثير عن أبي الحارث وأهليته العلمية، وكذلك الحال بالنسبة لجمعة، وإن كان الرجل هو حامي ملايين داعش المنهوبة من الرقة والموصل، وهذه الملايين تعني نفوذا ما بعده نفوذ.
بودكاست على راديو الآن.
نقلت مجلة تايم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرض إقامة جبرية على 2 من كبار المسؤولين في جهاز الاستخبارات الفيدرالية وتحديدا فرع الاستخبارات الخارجية. بوتين يلوم الرجلين رئيس الفرع ونائبه على الفشل الاستخباراتي الذي أطال أمد الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 من فبراير. مع بداية الحرب الروسية على أوكرانيا نقلت شبكة ديرسور 24 أن روسيا افتتحت مراكز في سوريا لتجنيد السوريين للقتال في أوكرانيا. لاحقا قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن المجندين من مناطق مختلفة من سوريا سيتلقون تدريبا قصيرا ثم ينقلون إلى روسيا برواتب تراوح بين 300 و600 دولار شهريا. نقل موقع US China Perception Monitor وهو موقع إلكتروني يتبع مركز كارتر الأمريكي، نقلت مقالا كتبه هو وي وهو مسؤول في مركز بحثي حكومي في الصين. يقول هو وي إن من مصلحة الصين أن تسحب دعمها لبوتين وأن تنحاز إلى أوكرانيا، متوقعا أن تخسر روسيا الحرب أمام الغرب. صحفيون متخصصون في الشأن الصيني لفتوا إلى أن هوي ليس شخصا متنفذا في الصين، إلا أن قرار شخص على رأس عمله الكتابة هكذا في موقع لا يخضع للسيطرة الصينية أمر لافت. الموقع الأمريكي لفت إلى أنه لم يسعى إلى هذا المقال، بل إن هوي طلب منهم نشره. لا يزال السوريون يقاربون بين سوريا وأوكرانيا اللتين تعانيان من غزو واحد، الغزو الروسي. حساب أس الصراع في الشام نشر صورتين لتدمير روسيا مستشفى للولادة، واحد في الأتارب سوريا عام 2021 وأخرى في ماريبول أوكرانيا في 2022.
بودكاست على راديو الآن.
تتدهور الأحوال المعيشية في مناطق هيئة تحرير الشام في إدلب مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السكر والوقود. حساب مزمجر الثورة السورية وصف حركة تهريب السكر والوقود من مناطق درع الفرات إلى إدلب بالحشد الشعبي. حساب المحامي عصام خطيب نشر صورة للجولاني مع عبارة اتحلوا بالصبر، معلقا الحل الأمثل لأزمة السكر من القائد المفدى.
بودكاست على راديو الآن.
قالت حسابات معارضة لهيئة تحرير الشام إن الهيئة عقدت اتفاقا مع هيئة ثائرون، وهي تشكل جديد يترأسه فهيم عيسى قائد فرقة السلطان مراد، أعلن في يناير الماضي، ويتبع الجيش الوطني السوري الذي تموله تركيا. من بنود الاتفاق كما نشرتها هذه الحسابات تعاون أمني في صلبه تحالف تركي، وتعاون اقتصادي في صلبه فتح المعابر مع النظام. معارضو الهيئة استغربوا أن يتوافق عناصر ثائرون مع الجولاني بعد القتال العنيف الذي وقع بين الطرفين، وبعد توعد الطرفين بإلغاء الآخر.
بودكاست على راديو الآن.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أدرجت كتيبة التوحيد والجهاد العاملة في إدلب على قوائم الإرهاب. الكتيبة تتألف من أوزبك وتوالي القاعدة، ولها علاقة مع كتيبة الإمام البخاري. الكتيبة مسؤولة عن هجمات إرهابية في روسيا وقرقيسيا. في الأثناء اعتقلت الهيئة أكثر من 30 مهاجرا من جماعة جند الله التي كان يقودها أبو فاطمة التركي، والتي كانت في قلب أحداث جبل التركمان في أكتوبر الماضي. في النهاية وبرعاية جماعة التركستان في إدلب الموالين للهيئة، تم تأمين خروج جماعة أبي فاطمة من التركمان مع فرض حلها وتخيير أعضائها بين الانضمام إلى تشكيلات أخرى موالية للهيئة أو الخروج من إدلب أو البقاء مع تسليم السلاح. مزمجر الشام علق: أتعجب من قادة الحزب الإسلامي التركستاني اليوم، هاجروا من الصين هربا من ظلم طواغيت الصين، ثم ارتضوا لأنفسهم بعد الهجرة والجهاد أن يكونوا أعوانا لطاغية إدلب الجولاني.
بودكاست على راديو الآن.
نعود إلى مسألة خليفة داعش الجديد. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ رائد الحامد، الخبير العراقي في الجماعات المتطرفة والمستشار سابقا في المركز البحثي الدولي Crisis Group. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ رائد.
شكرا لك أستاذ نهاد ولقناتكم الكريمة.
أستاذ رائد، داعش لم يعد له كيان موجود على الأرض، لكن أنصاره وقيادته يصرون على مفهوم ولفظ الخلافة. نطرح هذا السؤال حقيقة ونثير هذه المسألة لنبين هذا التناقض في أوساط هذه الجماعة الذين يصرون على خلافة بلا تمكين ولا حتى في مساحة صغيرة من الأرض.
جزء من واجبات الخليفة أو الراعي تجاه رعيته هي حماية الرعية، توفير مستلزمات الحياة الضرورية والأساسية لرعيته. لكن عندما نعود إلى تجربة السنوات الثلاثة التي حكم فيها تنظيم الدولة وتنظيم داعش، الموصل والرقة وأجزاء واسعة من غرب وشمال غرب العراق ومن شرق سوريا وشمال شرق سوريا، عندما نعود إلى هذه الفترة السنوات الحكم، وهي الاختبار الحقيقي للتنظيم. هذا الاختبار الحقيقي أن أعتقد أنه التنظيم فشل في توفير الأمن، وهذا هو يعني العامل الأهم. يعني رؤساء الدول أو الملوك الدول ومراء الدول مسؤولية الأساسية التي تترتب على هؤلاء تجاه مواطنيهم وتجاه رعاياهم هي الحفاظ على أمنهم وتوفير مستلزمات المعيشة الضرورية الأساسية التي هي يعني في العصر الحاضر هي الغذاء والدواء وإلى آخره. يعني
أستاذ رائد، هل ثمت احتمال أن يكون هذا الخليفة أبو الحسن الهاشمي القرشي شخص غير معروف لنا؟
ليس مهما أن نعرفه نحن يعني. وأيضا في أدبيات التنظيم المعاصرة ليس مهما أن يعرفه جميع جنود التنظيم لضرورات أنهم يعتقدون ضرورات تعلق بفقه الواقع. يعني هناك يعني تبعية أو طاعة عمياء من جنود التنظيم لقياداتهم. هؤلاء يعني قادرون على تطويع ولي عنق النصوص، ويعني تطويعها بما يخدم يعني واقع المرحلة. يعني على سبيل المثال عندما يقال عندما يعني يتحدث البيان الأخير في البيان الأخير الذي أعلن مقتل أبو إبراهيم القرشي عندما قال في سوح الوضع، معروف أنه قتل في أطمة، وأطمة هي في ريف إدلب وهي تابعة لعدوه اللدود، يعني تخضع للسيطرة الأمنية والسيطرة الميدانية لعدوه اللدود الذي هو جبهة أو هيئة تحرير الشام. يعني أبو بكر البغدادي قتل في منطقة أيضا تابعة لسيطرة هيئة تحرير الشام. أنا أعتقد يعني هم يعتقدون يعني انه يعني انه يعني الجهات الدوليه الاستخباريه او الجهات المحليه التي تلاحقهم يعني التنظيم تفكر بهذه الطريقه، تفكر انه هذه الجهات التي تطاردهم وتلاحقهم لا يخطر على بالها ان ابو بكر البغدادي او ابو ابراهيم القريشي ممكن ان يدخلوا الى مناطق سيطرة يعني احد ألد اعدائهم وخصومهم وهي هيئة تحرير الشام. هم يعتقدون ان هناك جانب امني، لكن الغريب انهم لم يتعبوا من الحادثة الاولى وهي حادثة ابو بكر البغدادي واعاد الكرة مرة ثانية. وانا اعتقد بالمرة الثالثة يعني التي تتعلق بأبو الحسن القرشي الهاشمي أو الجديد، يعني هذا الخليفة الجديد، أنا أعتقد قد يكون يعني المكان تواجدي في مناطق، يعني الأرجح أن تكون في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
سنرى أستاذ رائد. الآن التنظيم تبرع بالإعلان عن قتل أبو حمزة القرشي المهاجر المتحدث باسم التنظيم، قتله مع أبو إبراهيم الخليفة السابق، لكنه لم يتبرع بالإعلان عن الهوية الحقيقية لأبو إبراهيم، فالرجل مات، لم يعثم الدواعي أمنية لإخفاء هويته، لماذا لا يؤكدون هوية الرجل؟
يعني أنا أعتقد الكشف يعني هو يعني لنكن دقيقين، الذي قتل وأعلنت عنه الولايات المتحدة هو عبد الله قرداش، والتنظيم أعلن في بيانه الأخير أن الذي قتل هو أبو إبراهيم القريشي الهاشمي. إذن لم يعد أي مجال للشك أن الذي قتل هو نفسه الأمير التنظيم، إن أبو إبراهيم القريشي الهاشمي هو نفسه عبد الله قرداش. لكن الإعلان عن هوية عبد الله قرداش هذه يعني قد تثير الكثير من الجدل داخل في أوساط التنظيم نفسه، من الشروط الأساسية لتولية أمراء التنظيم أو أمير التنظيم تحديداً الأهلية الشرعية أو أولاً النسب الهاشمي القريشي اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم هو هاشمي، وثانياً الأهلية الشرعية أو الأهلية العلمية في الفقه وفي العلوم الشرعية، والنقطة الثالثة الصحة العقلية أن يكون يعني يتمتع بالصحة العقلية، والنقطة الرابعة هي السلامة البدنية. معروف أن أبو إبراهيم الهاشمي القريشي أو عبد الله قرداش معروف أنه مبتور الساق، بتر الساق في 2017 في مدينة الموصل، فهذا يثير الكثير من الإشكالات، كيف يختاروا أميرا لهم لا يتمتع أو يفتقد إلى أحد الشروط الأساسية، على اعتبار هؤلاء مقاتلون، والمقاتل يجب أن يتمتع بكامل الصحة البدنية لتؤهله لقيادة المعارك، ومعروف عنهم أنهم دائما يقولون أن قياداتهم يعني هم ينتقدون الفصائل الجيش الحر وهيئة تحرير الشام أن قياداتها متراجعة إلى الخلف وجنودهم يقاتلون قوات النظام على سبيل المثال، ويقولون نحن في الدولة الإسلامية قياداتنا في الصفوف الأولى، قياداتنا هي التي تقود المعارك وكذا. فهذا سيخلق إشكال كبير لدى التنظيم. فلذلك أنا أعتقد يعني يعني التكتم على ذكر هوية أبو إبراهيم القرش إنه هو عبد الله قرداش يأتي لهذا السبب تحديدا، يعني إضافة إلى الشكوك، إلى هناك مثلا لغط كبير حول نسبه القرشي الهاشمي. يعني هو محمد سعيد عبد الرحمن المولى الصلبي، يعني من اصول من مدينه تل عفر، ويعتقد انه من القوميه التركمانيه، والقوميه التركمانيه لا يمتد نسبهم الى نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هناك اشكاليه، لكن هم قالوا يعني عندما يبررونهم يقولون انه يعني هو تواجد يعني او عاش في مناطقهم، لكن هو من عشيرة المولى، وهؤلاء الموالي يقال انهم يعني يعودون، وانا يعني لست متاكدا من ان وصولهم ينتمون الى النسب الشريف.
أستاذ رائد، كل ما لدينا هو توقعات حقيقة عن حقيقة هذا الرجل أبو الحسن. نتوقع أن يكون السميدعي أو زياد جوهر، ثم وبشكل مفاجئ برز اسم جمعة البدري شقيق أبو بكر البغدادي. أي من هؤلاء ترجح حضرتك أن يكون هو أبو الحسن؟
يعني أنا أولا يعني استبعد جدا أن يكون جمعة عواد البدري الذي هو شقيق أبو بكر البغدادي إبراهيم عواد البدري، أنا أستبعد جدا أن يكون هو يعني الأمير الجديد للتنظيم لأسباب كثيرة. يعني جمع عواد البدري لا يمتلك العلم الشرعي، الرجل في عهد ولاية شقيقه أبو بكر أو إبراهيم عواد، في هذا العهد كان مسؤول عن أموال، أن تسير أموال الموصل والرقة والولايات الأخرى، ويعني حسب معلوماتي الخاصة، وكان أيضا مسؤول عن تدبير أمور عائلة أبو بكر وعائلته وعائلة الأشقاء الاثنين لهما، يعني هم أربع أشقاء، هم أبناء إبراهيم أبناء عواد البدر، هم أربع أشقاء، جمعة وإبراهيم وشقيقين آخرين، أعتقد أحدهما معتقل أو قتل والثالث لا يزال يعني موجود. فأنا حسب معلوماتي يعني في قبل سنوات يعني أنه كان مسؤول عن إدارة شؤون هذه العوائل وعوائل أخرى أعتقد يعني المقربين إلى قيادة التنظيم. فالرجل يعني حسب متابعتي أنه لا يمتلك العلم الشرعي يعني، ولا يشفع له أن يكون شقيق أبو بكر أن يولى، لأنهم هم لديهم ضوابط حقيقة يعني يلتزمون بهذه الضوابط، قد يعني يحاولون مثلا الالتفاف على بعض الأشياء، لكن لا يلتفون على أمر عظيم كهذا الأمر. يعني أنا استبعد أن يكون جمع عواد البدري.
وماذا نعرف عن السميدعي وأبو الحارث العراقي؟
أبو الحارث العراقي مستبعد جدا، يعني لا أعتقد من يعني له ولا حتى 1% من يعني من بداية من النسب إلى غيره وغيره وغيره، لكن أنا لا أجزم، ولكن أنا تقريبا على ثقة أن أبو حسن الهاشمي القرشي هو حج زيد، اللي هو بشار خطاب غزال الصميدعي، وهو من سكان الموصل، وكان موظفا في وزارة التربية وليس مسؤولا عن ديوان التعليم كما يقال، يعني ما خلط بين حج زيد وبين أبو زيد العراقي، ما خلط كبير يعني. فبشار الصميدعي هو الأقرب إلى إبراهيم إلى يعني أبو إبراهيم القرشي أو إلى عبد الله قرداش، وهو الأقرب كثيرا، على اعتبار هناك كانت مشاكل بين من اللجنة المفوضة بيان الصفحات السبعة وهذه الخلافات. وأبو بكر البغدادي سبق أن سجن حج زيد أو بشار خطاب لمدة شهرين، وبتدخل من عبد الله قرداش أفرج عنه وغادر سوريا يقال إلى تركيا، ومكث فيها عامين وعاد إلى سوريا بعد تولية عبد الله قرداش، بعد أن تولى عبد الله قرداش قيادة التنظيم، وظل مقربا منه يعني. ومع يعني أيضا هناك يعني الكثير من الأمور التي على اعتباره من يعني هو ليس من قيادات الصف الأول، يعني هو من قيادات الصف الأول لكن هو ليس من المؤسسين، يعني المؤسسين أو الجيل الأول الذين هم مثلا ساهموا بتأسيس كتابة التوحيد والجهاد التي كان يقودها أبو مصعب الزرقاوي، أو دولة العراق الإسلامية التي أعلن عنها أبو عمر البغدادي، وليس من هؤلاء. هو كان قياديا أو مسؤولا عن قاطع الموصل في تنظيم أنصار الإسلام أو أنصار السنة فيما بعد حتى عام 2013، عندها بايعة بعد أن حدثت يعني حدثت مشاكل في كركوك وفي الموصل بين التنظيم، يعني كان يسمى دولة العراق الإسلامية قبل أن يسمى دولة الدولة الإسلامية في العراق والشام، كان هناك اقتتال بين أنصار الإسلام والتنظيم في كركوك وفي الموصل. بعد هذا الاقتتال الذي رجح كفة تنظيم الدولة، معظم القيادات في أنصار السنة، وكان هذا اسمهم يعني، بايعوا التنظيم، وكان حج زيد من بين الذين بايعوا التنظيم في تلك المرحلة يعني.
الأستاذ رائد الأحمد الخبير العراقي في الجماعات المتطرفة، شكرا جزيلا لك.
الشكر لك وللقناة، وشكرا جزيلا.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.